إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في حديث عبد الله بن مسعود قال الإمام البخاري رحمه الله بوب قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. هذا الباب من الإمام البخاري رحمه الله فيه أمرين: الأمر الأول قوله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هنا ليست للنفي وإنما هي الإثبات، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة. التخول بالموعظة أي حين وحين، يعني ليس على الدوام. قال يتخولهم بالموعظة والعلم، العلة قال كي هنا أي العلية. العلة ما هي؟ يعني مثلا أنت تذاكر، ما العلة؟ كي تنجح. يأكل لما؟ كي يشبع. يشرب لما؟ كي كذا. إذن هذه ليه؟ هذه العلة. قال كي لا ينفروا، أي كي لا ينفروا من كثرة ليه؟ من كثرة الكلام. مع أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ودوا لو أنهم يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل حين، واضح، وفي كل لحظة. ولكن هنا الإمام البخاري أراد من هذا التبويب أن العلم معلق، وسماع العلم وبث العلم معلق بماذا؟ معلق بعلة السآمة والفطور ممن هم يسمعون. فإذا كانت العلة منتفية، واضح، إذن يبقى الحكم. إذا وجدت العلة يوجد الحكم. ما هي العلة؟ العلة كي لا ينفروا، كي لا يفطروا، كي لا يكسلوا. إذن أنت تعلم وتسمع العلم ما دام الناس إيه؟ ما دام الناس يريدون وتحس منهم بذلك. هذا هو تبويب الإمام البخاري. لذلك قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. أي النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة في حين وحين. العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليهم إيه؟ يخشى عليهم السآمة، أي يخشى عليهم أن تفطر أنفسهم من كثرة الإيه؟ من كثرة السماع. لذلك أورد بعدها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. لكن هنا في إخلال من الإمام الزبيدي رحمه الله. احنا قلنا بأن مختصر البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله إنما اختصر الإمام ككتاب الإمام البخاري، أي لا يورد التكرار في الأحاديث المكررة، واضح، وقد يحذف منه أشياء اختصارا لصحيح الإمام البخاري. لكن قد يحذف منه الإمام الزبيدي أشياء، هذه الأشياء قد تخل بالباب. قد تخل بالباب. يعني مثلا الإمام البخاري يضع مثلا باب قال باب رفع الأيدي يوم الجمعة، رفع الأيدي يوم الجمعة، ثم يريد حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع فادع الله أن ينزل الماء، فرفع النبي يديه ورفع الصحابة معه أيديهم. البخاري قال باب رفع الأيدي يوم الجمعة، هذا لم يذكره الإمام الزبيدي، مع أنه في صحيح الإمام البخاري، لكن الإمام الزبيدي إنما ذكره لم يذكره لما اختصارا لصحيحه. كذلك هنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال وكنت أجعل لهم يوم الخميس، يوم الخميس، هذا أيضا في صحيح الإمام، في صحيح الإمام البخاري. إذن عبد الله بن سعود هنا كان يجعل لهم ماذا؟ كان يجعل لهم يوما، واضح. وأيضا في صحيح الإمام البخاري أن النساء جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يوما للموعظة، أي للكلام. كلمة الموعظة كلمة في الشرع تشمل الأحكام الشرعية كلها، قد جاءكم من ربكم موعظة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، مع أن الموعظة هنا حكم أمر ونهي، لكن كلمة الموعظة صارت عند أعراف الناس اليوم بمعنى الكلام في ترقيق القلوب. إذن مثلا فلان يتكلم في الموعظة، كلمة الموعظة عند السلف كلمة يعنى بها الكلام في الدين كله، أحكام شرعية، أمر ونهي، عقيدة، اعتقاد، كل هذه الأمور اسمها إيه؟ اسمها موعظة. لذلك في حديث أبي سعيد الخدري قال وعظنا النبي موعظة بليغة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن كلمة الموعظة تشمل حتى القرآن، من أسمائه، من أسماء القرآن الموعظة، تبارك الذي نزل الفرقان اسمه الفرقان، إنه لقرآن كريم اسمه القرآن، مفهوم. ومن أسمائه أيضا ليه؟ الموعظة، مفهوم. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هذه من إيه؟ من صفات القرآن أنه موعظة، مع أن القرآن ليس فقط فيه مسألة ترقيق القلوب فقط، وإنما فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه الأخبار وفيه العقائد، صحيح هذا؟ لكن صار في عرف الناس اليوم إن فلان وعظنا، أي تكلم الموعظة، يعني تكلم في مسائل ترقق القلوب فقط، واضح. الشاهد هنا أن عبد الله بن مسعود جعل لهم يوما، وهو يوم الخميس. إذن ابن مسعود رضي الله عنه، وإحنا نتكلم في فهم السلف الصالح، أن ابن مسعود رضي الله عنه عمل لهم إيه؟ يوما للموعظة ولإلقاء المحاضرة ولتعليم الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في صحيح الإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال ماذا؟ قال هنا، نسأل الله يرحمه ويعفو عنه، ذكر حديث عبد الله بن مسعود ثم قال وكان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود، قال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. إذن عبد الله بن مسعود كان يجعل لهم يوم الإيه؟ يوم الخميس، هذا هو أصل الحديث، كان يتخولنا بالموعظة فكان يحدثهم كل خميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت لو أنك جعلت حدثتنا كل يوم. قال أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم. يبقى عندي هنا أمران، عندي المنع وعندي علة المنع، صحيح كده؟ عندي هنا المنع إني أخاف. إذن هنا عبد الله بن مسعود منع أن يحدثهم كل يوم، صحيح؟ طيب ما هي علة المنع؟ قال إني أخاف، أما إنه يمنعني أني أخاف أن أملكم، أي أقذف في نفوسكم الملل. طيب يبقى عندنا القاعدة الأصولية ألا وهي الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. صحيح كده؟ طيب الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. يعني مثلا المرأة تصلي وتصوم كل هذه العبادات، إذا نزل عليها دم الحيض تمتنع من الصوم والصلاة وإتيان الزوج والطواف بالبيت، هذه الأربعة أشياء التي تمنع عنها الحائض، وهذه الأربعة التي عليها الدليل، دون ذلك ليس هناك سمع دليل. يبقى الحائض إذا حاضت يمتنع من إيه؟ من أربعة أشياء: واحد الصلاة، اثنين الصوم، ثلاثة إتيان الزوج، أربعة الطواف بالبيت. هذه الأربعة فقط هي المرأة الحائض تحرم عليها وتمتنع من هذه الأربعة، ما دون هذه الأربعة للحائض أن تفعلها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: اصنعي كل ما يصنعه الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. إذا ستذهب تطوف بين الصفا والمروة، صحيح، وترمي الجمرات إلى آخره في الحج، حتى إذا طهرت تطوف طواف الإفاضة. إذن هذه الأربع. إذن ما هي العلة؟ العلة نزول دم الحيض. فإذا ارتفع دم الحيض الذي هو العلة ترجع إلى العبادة مرة أخرى. يبقى الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. خلاص. مثلا ماء فيه نجاسة، الماء اللي فيه نجاسة هذه لا نستطيع أن نصلي ولا نتوضأ إلى آخره. طيب إذا ارتفعت هذه النجاسة من هذه المية، زي ما يعملوا كده مثلا في الصرف الصحي، بيحطوا مش عارف كولور ويحطوا إيه مواد كده، المهم الماء تطلع إيه؟ تطلع نظيفة، صحيح؟ طيب ما حكم هذه المياه النظيفة؟ هل تصح بها الوضوء والاغتسال وهذه الأمور؟ الجواب نعم. لما؟ لأن العلة التي كانت فيها انتفت خلاص. فالحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. فهنا ابن مسعود قال: أما إنه يمنعني. إذن هنا ابن مسعود منع، هناك علة أني أخاف أني أملكم. طيب إذا لو كان أمام عبد الله بن مسعود أنهم لا يملون، إذن يعظهم إيه؟ يعظهم كل يوم، صحيح؟ إذن المنع هنا كان لإيه؟ كان العلة، لأن الأصل هو بث العلم، الأصل هو أدعو إلى سبيل ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، واضح هذا الكلام؟ وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا وأرسلناك للناس كافة. إذن الأصل هي الإيه؟ الدعوة، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا إلا فرار إلى آخره. إذن الأصل هي الإيه؟ الأصل هي الدعوة. فقد يمتنع عن هذا الأصل علة، ألا وهي أنهم يخشوا الإيه؟ قد يخشوا الملل. إذن ممكن أنا أتكلم وهم عندهم ملل، فلا يستفيدوا به، فلا يستفيد بالعلم. لذلك عبد الله بن مسعود هنا قال إيه؟ أما إنه يمنعني أن أخاف أني أخاف أن أملكم. واضح؟ قال هنا: وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. إذن هنا الإمام الزبيدي عمل إيه؟ اختصر هذا الجزء كله وذكر إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا به الموعظة. طيب الشاهد، يقول الشيخ ابن عثيمين: الشاهد من هذا الحديث قوله: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. إذن جعل لهم إيه؟ جعل لهم يوما. قال الشيخ ابن عثيمين: فلا بأس أن يجعل الإنسان يوميا يوما معينا يذكر فيه الناس، لأن هذا جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالف نصا. هنا يقال: بل إنه موافق للنص. واضح؟ بل إنه موافق للنص، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هناك يوما للنساء كما في صحيح الإمام البخاري. أضف إلى ذلك أن فهم عبد الله بن مسعود لقول النبي لقوله كان يتخولنا النبي عليه الصلاة والسلام بالموعظة خشية السآمة. إذن فهم عبد الله بن مسعود أنه يحدد يوم أو أيام، لكن ما لم يكن هناك سآمة للسامع. إذن عندي هنا نهي وعندي هنا إباحة. أما النهي هو خشية السآمة، أما الإباحة والاستحباب وقد يكون للوجوب لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب لتعليم التوحيد والشرك وإلى آخره، ألا وهو جعل إيه؟ جعل أياما أو يوما للناس كي يسمعون العلم. إذن هذا هو فهم مين؟ فهم عبد الله ابن مسعود. إذن موافق للنصوص، واضح، موافق لأصول الشرع في مسألة الدعوة، مفهوم، لم يخالفه أحد، بل إن هناك من يوافقه أيضا كما ذكر هذا عبد الله ابن عباس، وذكر هذا بإسناده الإمام السمعاني في كتاب الإملاء والاستملاء بسنده إلى عبد الله بن مسعود أنه جاءه رجل فقال يا عبد الله بن مسعود، قال يا عبد الله بن عباس، أجعل الناس يوما أعلمهم فيه دينهم؟ فقال اجعل لهم يوما أو يومين أو اجعل لهم ثلاثا إلا أن تملهم. إلا أن إيه؟ إلا أن تملهم. يبقى هنا أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه موافق لمين؟ لعبد الله بن مسعود. إذن فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بأس من جعل إيه؟ من جعل أياما لتعليم الناس. وهذا جواب على جماعة التبليغ حينما يقولون هاتوا الدليل على أن هناك أيام لك أن تضع أياما وضع الإيه؟ لوضع المذاكرة والوضع تعليم الناس. فهو أيها الجهلة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إيه؟ كانوا يجعلون أياما. قال الشيخ ابن عثيمين لأن هذا جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالف نصا، جاء من فعل الصحابة لذلك تعبدنا الله بفهمهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وعبد الله بن مسعود من المهاجرين، صحيح، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك الإمام الشافعي كما ذكر هذا البيهقي عنه قال البدعة ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يكن من فعل أصحابه، وما لم يكن من فعل أصحابه رضي الله عنه. قال الشيخ ابن عثيمين مسألة، هل لو جعلنا يوما معتادا للتذكير أو للعلم يكون هذا بدعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس ويعلمهم من غير أن يتقيد بيوم معين. الجواب، طبعا السؤال هنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء يوما. قال نقول أن هذا ورد بفعل الصحابة، والبدعة هي ما يتعبد به الإنسان لله بدون شرع. تذكرون الأثر الذي ذكرته أثر حذيفة في الدورة الماضية، وهذا الأثر إسناده صحيح وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، قال في السلسلة الصحيح، قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تتعبدوها. تذكرون الأثر، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تتعبدوها. فهل هذا أي جعل يوما مما تعبد به الصحابة أم مما لم يفعلوه؟ الجواب مما فعلوه وتعبدوا به لله عز وجل، إذ أن الدعوة إلى الله من أجل العبادات. حتى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول هي في هذا الزمان من فروض الأعيان، من فروض الأعيان. قال الشيخ هنا والبدع هي ما يتعبد بها الإنسان لله بدون شرع، وهذا ليس ببدع، هذا تنظيم للوقت، وكونه يحدد بيوم معلوم للناس حتى يعرفوه ويأتوا إليه، هذا هو الخير، أن يعرفوا أن هذا اليوم كذا وهذا اليوم إذا نفرغ أنفسنا فيه وإلى آخره، فليس في هذا بدع، وما زال الناس يعملونه إلى الآن، كأن يجعل العالم يوما يعلم الناس به أو يعظهم به، ولا يضر هذا شيء. وهاتان الترجمتان كما رأيتم كلها من أجل التيسير وعدم السآمة والملل، ولا شك أن كون المعلم سهلا مع تلميذه ويخرج معهم إلى البر وإلى آخره. الشاهد هنا أن هذه ليست بإيه؟ ليست من البدع، إذ إنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ذكر هذه المسألة أيضا الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في قال باب إملاء الحديث وعقد المجلس له. قال يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث لأن ذلك أعلى مراتب الراوين ومن أحسن مذاهب المحدثين والاقتداء بسنن السلف الصالحين. قال اقتداء بإيه؟ بسنن السلف الصالحين. ثم ذكر آثارا عنهم. ثم قال مبحث: من كان يعقد المجلس في يوم الخميس. ساق بإسناده هنا إلى منصور عن شقيق، شقيق هو صاحب المسعود، قال كان عبد الله يذكرنا، أي عبد الله بن مسعود يذكرنا كل خميس. وذكر أيضا الإمام الخطيب بإسناده إلى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه كان يقوم كل خميس فيحدثهم. قال وكان إذن هذا من أيضا؟ أبو هريرة. قال وكان أبو نعيم الحافظ يعقد مجلس الإملاء في كل يوم الخميس كذلك، حضرته مدة. يقول الخطيب أنا حضرته مدة. قال وكان يملي عليهم في كل أسبوع مجلسين، أحدهم يوم الخميس والآخر يوم الأحد. قال وأن أبا محمد عبد الله بن أحمد المصري الجواري كان يملي عليهم في كل أربعاء، أي حسب ما تيسر من الأيام. ثم ساق أيضا بإسناده إلى أبي عمرو حمزة بن القاسم قال كانوا يملون أيام الجمعات وأنه حضر مجالسهم في جامع الرصافة. إذن كانوا يملون أيام الإيه؟ أيام الجمعة. مفهوم ده كان على زمانه هو، كانوا يملون أيام الجمعة. ليه؟ بيحضر الجمعة، بعد صلاة الجمعة بيروح مش عارف يأكلوا ويناموا ويشربوا كالمعتاد يعني. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعقد مجلسه كما يذكره ابن القيم، قال وكان لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية مجلس بعد صلاة الجمعة في كل جمعة، كان يعقد مجلس بعد الجمعة في كل جمعة. قال حتى أنه فسر سورة نوح في عام ونصف وكان له مجلس لها بعد خطبة الجمعة. سورة نوح فسرها في إيه؟ في سنة ونص، الله المستعان. قال هنا وذكر لنا القاضي أبو القاسم بن المنذر أن عبد الصمد ابن علي أملى عليهم في يوم الجمعة، أي كان يحدثهم في يوم الجمعة. وذكر أيضا بإسناده إلى أبي بكر الشافعي كان يملي عليهم في جامع المدينة يوم الجمعة وفي مسجده بضرب القصارين يوم الثلاثاء. حاجة ضرب القصارين حاجة كده زي بهتيم وشبر، مفهوم؟ يوم الثلاثاء. وأن أبا سهل بن زياد القطان أملى عليهم يوم الاثنين في دار القطن. قال وذكر أيضا بإسناده إلى عبد الله الحسين ابن عمر ابن برهان أن أحمد بن سلمان النجاد كان يملي عليهم في يوم الثلاثاء. قال وكان لابن برهان وأبو القاسم أيضا يحدثون مجلس إملاء يوم الجمعة. يبقى أنت تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة السلف التابعين أنهم كانوا يجعلون إيه؟ كانوا يجعلون أياما في مثل هذا. ثم بعد ذلك عقد مجلس من لم يتفرغ للتحديث نهارا فحدث ليلا. ممكن مثلا هو لا يتفرغ بالنهار فيحدث بالليل، لا يتفرغ بالليل فيحدث بالنهار أيضا. قال تعيين المحدث للطلبة يوم للمجلس. ثم قال ينبغي للمحدث أن يعين لأصحابه يوما للمجلس لئلا ينقطعوا عن أشغالهم وليستعدوا لإتيانه ويعد بعضهم بعضا به. قال والأصل في ذلك، ذكر بإسناده إلى أبي هريرة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احشدوا غدا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم احشدوا إيه؟ احشدوا غدا. إذن وعدهم بإيه؟ وعدهم بيوم غدا، مفهوم؟ إذن قوله احشدوا، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم وينبههم أن يتفرغوا لسماعه إيه؟ أجيبوا غدا. صحيح؟ ممكن أنت تقول لي مثلا لصاحبك فرغ نفسك بكرة الساعة كذا في مجلس علم بكرة. إذن هو إيه؟ يهيئ
يهيئ نفسه لهذا المجلس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال احشدوا غدا. لذلك قال الخطيب قال ينبغي للمحدث أن يعين يوما لأصحابه يوم المجلس لألا ينقطع عن أشغالهم وليستعدوا لإتيانه ويعد بعضهم بعضا به. والأصل في ذلك ثم ساق بإسناده عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احشدوا غدا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال فحشد من حشد ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه. قال وإذا عين لهم اليوم ووعدهم بالإملاء فيه فلا ينبغي له إخلاف الموعد إلا أن يقتطع عن ذلك أمر يقوم به العذر. يعني إذا وعدهم وقال غدا في محاضرة، غدا الدرس كذا، غدا في كذا، مفهوم؟ إذن الأصل أنه يأتي ولا يقتطع، يعني لا يأتي، مفهوم؟ إلا إذا كان هناك إيه؟ إلا إذا كان هناك عذر. ثم ساق بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعد أخاك موعدا فتخلفه. وخير المواعد هي موعد الدرس، موعد طلب العلم. ثم أيضا ساق بإسناده إلى عوف بن النعمان قال لأن أموت عطشان أحب إلي من أن أكون مخلفا لي للموعد. ثم ساق بإسناده أيضا إلى أبي عوانة قال كان رقبة يعدنا في الحديث، يعني يعدنا في يوم في الحديث، ثم يقول ليس بيني وبينكم موعد نأسا من تركه فيسبقنا إليه. ثم ساق أيضا بإسناده إلى زيد بن أرقم أن رسول الله قال ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يفي له، ولكن الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته ألا يفي له. إذن هذا يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وفيها وإذا وعد أخلف، إذن يكون فيه خصلة من خصال النفاق إذا وعد وهو يضمر أنه يخلف. يعني بكرة هانية بكرة الساعة 2 تعالى قابلني، ده فين؟ ده في النية. يعني بكرة خلاص الساعة 4 بكرة بعد المغرب، مفهوم؟ وفي نيته أنه إيه؟ أنه لا يريد. لكن لو أنه وعد خلاص غدا وعزم على ذلك ثم بعد ذلك اقتطعه أمر ما شاء الله أن يذهب إلى هذا المكان، اقتطعه أي شيء، حدث كذا أو حدث كذا أو حدث أو حدث كذا، هل هذا يندرج تحت الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا؟ الجواب لا. واضح هذا؟ ثم ذكر هنا عقد المساجد في المجالس، في عقد المجالس في المساجد، وذكر استحباب السلف لعقد المجالس في المساجد أنها بيوت الله عز وجل وعادة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وإلى آخر. إذن الشاهد هنا السؤال فما حكم جعل يوم أو أيام لمجالس العلم؟ فالجواب هذه السنة النبي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا حديث أبي هريرة أنه قال للناس احشدوا غدا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. إذن احشدوا، إذن فيه إعاد من النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يجعل لهم يوما، جعل لهم معادا لهذا الأمر. اثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النساء جعل لهم يوما عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود كان يجعل يوم الخميس، وكان الناس يقولون له لو وددنا أنك جعلت لنا حدثتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني أني أخاف أن أمل لكم. إلا ليس المنع هو أن هناك نص مثلا يمنع، مفهوم؟ لأن لو كان هناك نص لما ذكر العلة، مفهوم؟ لو كان هناك نص لما ذكر هذه العلة، ألا وهي خشية السآمة، كما يقول ابن السمعاني فإن السآمة إذا حضرت للسامع امتنع فهم الكلام. واضح؟ طيب أبو هريرة رضي الله عنه كان يجعل لهم يوم الإيه؟ يوم الخميس، صحيح؟ عبد الله بن عباس ساق ابن السمعاني بسنده إلى ابن عباس، إلى عكرمة عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا عبد الله بن عباس إن أناسا يريدون أن أجعل لهم يوما للتحديث، أي أحدثهم أعلمهم، قال اجعل لهم يوما أو يومين. أو اجعل لهم ثلاثا إلا أن تملهم إلا أن تملهم. وهذا أيضا ورد عن محمد ابن سيرين. واضح؟ إذن هذا أيضا جواب على جماعة التبليغ حينما نقول لهم هذا الذي تفعلونه تركه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فهي من البدع. فيقولون فما تحديد ما هو دليل تحديد الأيام الذي تفعلونها أنتم في المحاضرة والدروس؟ فهذا هو إيه؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء سلفا وخلفا إلى يومنا هذا. فلا يقال بأنها بدعة، لأن البدعة هي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله. واضح؟ ولا أصحابه. واضح كلام هذا؟ وهذا أيضا لما قلنا لهذا الشخص الذي عقد يوما في يوم العقيقة لابنه وعقد لها مجلس، قلنا هذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وأي واحد هيدرس الدورة الماضية في السنة التركية هيفهم بسهولة جدا ليه بدعة، لما مفهوم الجواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي وعدم المانع عليه الصلاة والسلام، مفهوم. والصحابة كذلك أنجبوا ولم يفعلوا هذا أيضا. واضح الكلام؟ لم يأتوا مثلا في يوم العقيقة الابن وجعلوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يحاضر، أو جعل مثلا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، جعلوا مثلا إيه؟ جعلوا هناك محاضرة في مثل هذا اليوم. فلما قلنا أنها بدعة، فقام بعض الجهل والمغفلين منهم فقالوا إيه؟ طيب ما الدليل على أصلا تحديد أيام للدرس والعلوم؟ هذا دليل على إيه؟ على أنهم خاوين، على أنهم جاهل من العلم الشرعي أصلا. ده في صحيح البخاري في كتاب العلم، معنى أنهم ما قرأوا كتاب العلم أصلا. نسأل الله السلامة والعافية. قال باب: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، إذن هذه ترجمة الإمام البخاري تبين أن لله عز وجل إرادة، وإرادة الله عز وجل منقسمة، تنقسم إلى إرادة كونية، وتنقسم إلى إرادة شرعية. والإرادة الكونية كمثل إرادة الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل يخلق فلانا ويمنع فلانا ويفقر فلانا ويغني فلانا ويميت فلانا ويحيي فلانا، هذه به بالإرادة الكونية، صحيح هذا؟ طيب، وإذا وقع شرا في الأرض فإن الله عز وجل أفعاله كلها خير، وإنما هذا الشر ليس شرا من جميع الوجوه، واضح؟ وإنما فيه الخير لأنه امتحان وابتلاء. فتنة مثلا التبرج، فتنة النساء، هذه وقعت بإرادة الله الكونية أم لا؟ بإرادة الكونية. طيب، هل أرادها الله لأنه يحبها؟ الجواب لا، لأنه لو أرادها لأنه يحبها لكانت الإرادة الشرعية، صحيح؟ لكن أرادها كونا اختبارا وابتلاءا وفتنة وامتحانا للناس، صحيح؟ فمن الناس من يغض بصره فأجر، أخذ أجرا، ويجاهد نفسه فأخذ أجرا، يظل يجاهد نفسه عن فتنة النساء حتى يموت ويدخل الجنة، فكانت هنا الفتنة كانت سببا في دخوله الجنة، وكانت سببا في دخول أناس النار. فخاسر هذا ونجح هذا وأفلح هذا. أما الإرادة الشرعية، يريد الله ليطهركم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالإرادة الشرعية ما كان من أمر الله وأمر العبد بتحصيله، الكونية ما كان من أمر الله ولم يؤمر العبد بتحصيله. هذه الفتنة التي وقعت بإرادة الله الكونية أم لا؟ الجواب بإرادة الكونية، فكان من أمر الله الكون. هل أمر العبد بتحصيلها؟ أي بتحصيل هذه الفتنة؟ الجواب لا، وإنما أمر بألا يخسر وألا يقع في هذه الفتنة. إذن كانت وقوع الفتنة بإرادة الكونية اختبارا وامتحانا وابتلاءا، لأنه شوف ابن تيمية بيقول إيه؟ وإذا وقع في الأرض ما لا يحبه الله لذاته، وإنما وقع لأنه يفضي إلى أنه يحب غيره لغيره، يعني مثلا وقعت فتنة، هذه الفتنة يحبها الله؟ الجواب لا، لكن وقعت بأمره وإرادته الكونية. هذه الفتنة كان مآلها أن تاب أناس إلى الله، إذن أفضت إلى ما يحبه، إلى ما يحبه الله. واحد ماشي اتكسرت رجله، هو لا يحب كسر الرجل، ولكن كسر الرجل هذه كان فيها خير أنه ما وقع فيه في هذه المعصية، إذن كانت خيرا. من هنا تفهم والشر ليس إليك، ومن هنا تفهم بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. واضح الكلام؟ تقع مثلا فتنة ما، زي ابن تيمية رحمة الله عليه ممثلها بمثال بسيط جدا، قال فإن الأب يأخذ الابن ليعطي له حقنة، وذكر هذا المثل ابن القيم برضه، فإن الأب لا يريد تعذيب الابن، وإنما لأن الحقنة تفضي إلى ما يحبه الأب من شفاء الابن. وصل كده؟ أنت حينما تأخذ ابنك تعطيه حقنة عند الدكتور، أنت بتدي له الحقنة ليه؟ نفسي أشوفه يعيط، نفسي أشوفه يعيط. طب أنت بتدي له حقنة ليه؟ أنا عايز يعيط. أنت بتقول كده؟ الجواب لا، وإنما تعطيه والابن يبكي وأنت قلبك يتفطر، لكن لأنها ستفضي إلى ما تحبه، إلى ما تحبه أنت، ولله المثل الأعلى. صحيح؟ أنت مثلا تأخذ الدواء المر لأنه سيفضي إلى ما تحبه أنت، إذن أنت لا تأخذه لذاته، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. فإذا وقعت الفتنة في الأرض، وقعت الشرور في الأرض، فإنها تفضي إلى ما يحبه، إلى ما يحبه الله. حتى ابن القيم قال في شفاء العليل، قال فإن قال قائل فكيف بإبليس وهو مادة الفتنة ومادة الشر، فكيف بخلقه؟ هل في خلقه خير؟ فالجواب قال ابن القيم فإن مجاهدتك لإبليس وكلما وسوس لك أنت عصيته وخالفته وأطعت رب العالمين وتظل تجاهده على ذلك يكون مآلك إلى الجنة، فكان خيرا، أي خيرا من جهة مجاهدتك له. قال ابن القيم وأما شرا محضا من جميع الوجوه فهذا خلقه عبث غير موجود في الكون. مش ممكن هذا خلقه إيه؟ هذا خلقه عبث، شر من جميع الوجوه، هذا خلقه إيه؟ خلقه عبث. صحيح؟ حتى يقع شر ما فأنت تخاف فتذكر الله عز وجل، تقول أذكار الصباح أذكار المساء، تبدأ تصلي، تبدأ كذا، يقع بك سحر، يقع بك مس من الجن، ما كنتش بتصلي أصلا، ترجع للصلاة وترجع لصلاة الفجر وترجع لقيام الليل والأذكار الصباح والمساء، وتبتعد عن المعاصي وتفعل الطاعات، ثم بعد ذلك إذا فرج الله عنك وخرج منك السحر فأنت ثبت على ذلك، فكان السحر خير لك ولا لا؟ فهمت هذه المسألة؟ واضح؟ هذا من الإرادة الكونية والأمر الكوني. الأمر الشرعي، الإرادة الشرعية، ما كان يحبه الله لذاته، ما يحبه الله لذاته. مفهوم؟ كمثل أمر العبادة، كمثل أمر الصلاة، مفهوم؟ كمثل أمر العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صحيح؟ فإذا أحسست بحب للعلم فاعلم أن الله أراد بك خير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن أولا من يرد الله به خيرا، فإذا أحببت الشرع وأحببت العلم الشرعي فاعلم قوله تعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال ابن القيم رحمه الله ويكثر جمع اسم العليم مع اسم الحكيم، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فيعلم من قلب فلان أن قلبه محل للهداية فوضع الهداية موضعها، وهذا هو اسم الحكيم، أي وضع الشيء في موضعه الصحيح. فوضع الهداية في موضعها الصحيح فضل، ووضع الخذلان في موضعه الصحيح عدل. ومن هنا تفهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء، عقيدتك أنت يضل من يشاء عدلا، لأن قلبه لا يستحق، ليس محل للهداية، ويهدي من يشاء فضلا، لذلك أحد المعتزلة قال لأحد السلف قال له أليس إذا خذل فلان وأضل فلان وأهدى فلان أليس هذا يكون ظلما؟ فقال له اسمع الجواب قال له إذا أهدى فلان وخذل فلان فهل الذي خذله منع عنه ما هو له أم منع عنه ما هو له؟ يعني لما خذل فلان ومنع عنه التوفيق هل منع عنه ما هو للإنسان يعني أنت ملكه تملكه أنت ولا منع عنه ما يملكه هو؟ منع عنه ما يملكه هو فكان له عدل. وإذا أهدى فلان فأعطاه ما له هو أي ما يملكه العبد أو أعطاه ما يملكه هو ما يملكه هو فكان منه فضل. ولكن وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى ده بيان على أن الله إذا وضع الضلال موضعه إنما لأن قلبه فاسق، قلبه لا يستحق الهداية أصلا، لذلك عليم حكيم. وأضله الله على علم. يعني وأضله الله على علم لها تفسيران. وأضله الله على علم يعني أضله الله على علم منه سبحانه أنه لا يستحق الهداية. التفسير الثاني وأضله الله على علم أي أضله الله وهذا العبد يعلم أن ما يقوله أو يفعله أو يكتبه باطل ولكن ليوافق هواه أمده الله في الضلال. يبقى أضله الله بعد إيه؟ بعد أنه يعلم، كمثل حال أهل الأهواء وأهل البدع. وضحت المسألة كده؟ لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله العلم النافع، يقول اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. فقال هنا من يرد الله به خيرا. إذن إذا علمت أن الله عز وجل هو الذي إذا أراد بهذا العبد خير وفقه، إذا تسأل الله عز وجل أن يحبب إليك العلم الشرعي. حب العلم نفسه رزق، حب العلم هذا إيه؟ رزق. كون أن أنت تحب العلم، تحب أنك تمسك كتاب، تحب أنك تقعد قدام كتاب بالساعات، تحب البحث، أن كل ده أمر شاق جدا، لكن مع حبك له أنت تنسى كل هذه الأمور. الحب ده رزق من الله عز وجل. لذلك العبد دوما يسأل الله عز وجل أن يحبب إليه الإيه؟ أن يحبب إليه العلم، يحبب إليه العلم الشرعي. لأن نفسك لو بنفسك هي لا تحب هذا أصلا، النفس عموما لا تحب هذا أصلا، لا تحب إنها تقعد تمسك كتاب أو تقرأ في كتاب بالساعات أو تقعد تبحث مش عارف في مسألة أو تقعد مش عارف في مجلس علم بالساعتين والثلاثة والأربع أو تسيب البيت والأكل والشرب والأولاد والزوجة والأم والإخوة والحبايب والصحاب ويروح يقعد في مجلس في مسجد كده يقعد يسمع العلم. النفس ما تحبش ده، النفس ما تحبش ده. لذلك جعل معصية النفس جزاءها الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. يبقى في بينك وبين الجنة حاجة كده، حاجز اسمه النفس. الحاجز ده ينبغي أن تنسفه نسف. شوف كده زي في 73 عايزين يعدوا لإسرائيل عايزين ينسفوا ليه خط برليف، هو خط برليف ده النفس، اعتبره كده ده خط برليف لازم يتنسف عشان تعرف، عشان تعرف تعدي لازم، لأن أنت مولود بكده، أنت مبتلى بيها أصلا. أنت شفت ابنك لما بتديله مثلا لعبة بيعيط عشان يلعب ولا بيعيط لما تيجي تقول له احفظ قرآن وذاكر؟ تديله اللعب تقول له يا ابني العب، يقعد يعيط لك مش عايز ألعب. بيحصل كده؟ لا طبعا. يقول لك يعيط لا أنا عايز أحفظ قرآن، أنا عايز أصلي، أنا عايز أخش أتوضى وأصلي كامل الليل. ها بيعيط كده؟ لا. تعال يا ابن خرجك اوديك الجنينه واوديك الملاهي، يقول لك لا بلا كلام فارغ، ده لعب عيال الكلام ده. ديني صحيح البخاري اقراه ولا صحيح مسلم، واقفل عليا الاوضه بالمفتاح بيعمل كده؟ مش ممكن صحيح. لكن بيعمل ايه؟ بوقت لعب اديله 48 ساعه في 24 ساعه. لكن لما تيجي تقول له يلا بقى عشان الايه المحفظ جه ولا المحفظه جت عشان تيجي عشان نحفظ، يا ما تسيبونا نلعب شويه. طيب طب يلا عشان عندنا في واجب، انت عندك واجب النهارده لازم تذاكر عشان الواجب، بكره عندك مش عارف ايه. هنا يعمل ايه؟ يبتدي يتململ صح كده، يبتدي يتضايق. حتى لو سبت معاك كتاب شويه وطلعت بره تخش تلاقيه يلعب ليه؟ يبقى تعرف خد بالك، بص لنفسك فيه. إذن الأصل إن الطفل ده مولود وفي نفسه حب، وفي خلقته حب النفس، حب اللعب، حب متعة النفس، حب الأكل والشرب والفاكهة. شوف كده لما تجيب له فاكهة يفرح قوي والأكل حلو وياكل ويشرب ومش عارف إيه وكلام، هو بيحب دي فطرته. بص لنفسك فيه، أنت مخلوق كده صحيح كده؟ زي الطفل الصغير بيرضع، يظل يرضع يرضع يرضع، لو الام مثلا منعت عنه رضاعه مش ممكن، يبكي ويصرخ ما تعرفش تنام، لازم ترضعه. طب لما هيجي هيفضل يرضع طول العمر ولا لازم يتفطم؟ لازم يتفطم صحيح. في الايام اللي بيتفطم فيها دي ما تعرفش تنام ليه؟ عايز رضاعه، عايز يرضع، انت منعت عنه اللي بيحبه صحيح. فانت لا خلاص في وقت كده لازم يتفطم فيه، هيقعد يومين ثلاثة أسبوع يقعد يصرخ يصرخ ويتألم ونفسه مش قادر صح كده؟ بعد كده خلاص انتهت المسألة، هياخد على الأكل الجديد، هياخد على الشرب الجديد، هياخد على الحياة الجديدة، بحيث ان بعد شهر مثلا بعد ما خد على الأكل والشرب الجديد لو الأم حبت تعطيه سديها عشان يرضع مش هيرضع. انت نفسك كده، انا بقول لك الكلام ده عشان اوصل لك، انت بتكلم بصراحه، تربينا في بيئه ان الاب والام ما حبوناش في العلم، اتكلم بصراحه لم يحببونا في العلم صحيح كده. الاب او الام لم يحببوك في العلم خلاص، ايه حببوك في ايه؟ لازم يا ابني تاخد شهاده، لازم مش عارف تاخد ايه، تاخد العلم الشرعي. البيئه مش زي بيئه الصحابه، بيئه السلف، بيئه لا. فممكن المرء يكبر عشان يخش ويتوب الى الله عز وجل ويبدا في العلم، هو ده الفطام، هو ده الفطام. هتحس من نفسك انك في ضيقه شويه، انك دلوقتي الشيخ بيقول لازم تراجعوا الدرس الفلاني، لازم تراجعوا الدوره الفلانيه، لازم تراجعوا الكتاب الفلاني. كون ان انت تقعد على كتاب او تسمع محاضره او تسمع دوره او تقعد في مجلس علم للساعات، نفسك هتململ، نفسك هتقعد تروح وتيجي، وعايز تمسك التليفون، وعايز مش عارف تكلم حد، وعايز حتى وانت قاعد لوحدك في البيت، حتى وانت بتضحك على نفسك وانت بتذاكر تلاقي نفسك ايه ساعتين ساعة ونص فيهم بتضيع في التليفون ومش عارف، والنت والتليفونات ومش عارف ايه والكلام ده. وبعد كده ايه ترد نفسك ان انت الحمد لله قعدت ساعتين بتذاكر، هي نص ساعة مذاكرة وساعة ونص قاعد في التليفون. فهمت المسألة؟ المهم ان الشيطان يرضيك، الشيطان يرضيك، لكن انت في اول الامر اول ما بتريد تطلب العلم نفسك مململة، ما بتحبش كده، لا تحب ان هي تجلس وتقرأ وتسمع وتروح وتسيب البيت وتروح مجلس علم، النفس ما تحبش دي. لكن لو هتسيب البيت وتروح تجيب فلوس من مكان، او هتسيب البيت وتروح تجيب اكل من مكان، لا بتروح لان النفس بتحب دي. افهم النفس بتحب دي، لكن تروح مجلس علم او تقعد على كتاب تطلب العلم او تحفظ حديث او تحفظ قرآن، او النفس لا تحب هذا. المطلوب منك ايه؟ انك تعاكس النفس دي، هو ده. فاما من خاف مقام ربه ونهى، خلاص الجمها كفايه كده، يبقى في فطام. في وقت الفطام اللي في الطفل بيصرخ انت هتحس بده، تحس انت متضايق شويه مش عارف ايه كذا في كذا، هو ده وقت الفطام. لكن بعد كده مع كثرة الدعاء الله عز وجل يحبب اليك العلم، هتحس ان بان هذا العلم صار حياتك، صار الهواء الذي تتنفسه، بحيث انك ممكن لو قعدت اسبوع ما عملتش مجلس علم أو ما قرأتش في كتاب أو ما تعلمتش معلومة أو إلى آخره، تحس بنكد، كأن ضاع منك صلاة، تحس بهذه الأمور. إذا وصلت لهذا احمد الله عز وجل، لأنك تحتاج إلى الثبات على هذا الأمر، تحتاج إلى إيه؟ إلى الثبات. مفهوم؟ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاصة في مثل هذه الأزمنة، يعني خاصة في مثل هذه، في مثل هذا الزمان. شوف الواحد لما بيجي يقرأ لابن عبد البر في تمهيد، يجي يقول وبيتكلم بقى عن الفتن، يقول وهذا هو الزمان الفتن، وهذا هو الزمان، اقتربت الساعة. ابن عبد البر اللي هو شيخ ابن حزم، اللي ابن حزم اللي بيننا وبينه أكثر من 1000 سنة، ده ابن عبد البر في زمانه يقول لك وقت الفتن، وحلت الفتن، وحلت البلايا، وحل كذا، ده في زمانه. الخطابي في كتاب العزلة، مفهوم، يقول لك وقد حلت زمان الفتن، ووقع كذا ووقع كذا، وحان وقت العزلة، وحان وقت البعد عن كذا وعن المعاصي وعن إلى آخره، ده في زمانه هو، مفهوم، 377 أو 378 هجرية. الشاهد فما بالك في إيه؟ ما بالك في الزمان اللي احنا عايشين فيه، اللي فيه كل شيء، أي شيء تتخيله موجودة. المعاصي سهلة جدا بالتليفون، يعني المعاصي، أي معصية في ذهني فكر فيها بالتليفون تجيله، المعصية تجيله لغاية عنده بالتليفون في هذا الزمان الذي نعيش فيه. كثرة المشاهد، وقع الشح، الفقر، كل هذه لها عوامل. صحيح، واحد مثلا فقير معهوش فلوس وطالب علم وعايز يتزوج، خلاص، فبيعمل ايه؟ معهوش فلوس، هيضطر ان يشتغل مرة ومرتين كمان في اليوم يطبق عشان يتجوز. طب فين العلم الشرعي؟ شكرا، خلاص انتهت المسألة، فباع دينه بدنياه. يقول لك ما لازم تتجوز، يعني هو فرض عين يعني عليه، خلاص انت اذا لم تستطع انتهت المسألة خلاص. فكثرة المشاغل، كثرة الكلام، كثرة الفتن، الشبهات، الشهوات، الفقر، ضياع الأوقات، الفتن، وكل هذه الأمور، هذه في مثل هذه الأزمنة. طالب علم ينشغل بعلم، ينشغل بالطلب، وينشغل بسماع العلم، وينشغل بطلب العلم، هذا والله من المجاهدين في سبيل الله. مفهوم؟ لذلك أكثر دائما من الدعاء أن الله يحبب إليك العلم، ومن أن الله عز وجل يثبتنا عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. واضح؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلمة الفقه عند السلف يعنى بها علوم الدين كله، ليس الفقه هو العلم بالحلال والحرام فقط. اللهم فقهه في الدين، أي الفقه هو أن يفهم علوم الدين، أصول الدين، أصول العلم، هذا هو معنى الفقه. لأن الفقه هو الفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الفهم أخص من العلم. لذلك يفقه قولي، أي يفهموا. فالفهم، ما الفارق بين الفهم والعلم؟ العلم أعم، الفهم أخص، لأن الفهم هو علم مع فهم العلم. لأن ممكن تؤتى علم لكن لا ترزق الفهم. ألم يخبر النبي عن الخوارج يقرؤون القرآن؟ قال إيه؟ لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية حناجرهم. طب إيه معنى؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجاوز حناجرهم؟ ليه ما بيعديش الحتة دي؟ لأنه لا يصل إلى القلب الذي هو محل الفهم، لا يعقل، لا يعقل القلب، لا يفهم، فلا يصل، هو بس إيه، واقف هنا بيتكلم وخلاص. مفهوم؟ إذن عندهم علوم، صحيح، لكن ليس عندهم فهوم، كما قال ابن تيمية رحمه الله. ممكن واحد حافظ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة، 25 درجة، يلا جماعة نصلي الضحى جماعة، هو حديث، عنده علم، صحيح ولا لا؟ عنده علم، لا تنكر عنده هذا الحديث، لكن ليس عنده فهم العلم. مين يذكر في الدورة؟ عبد الله بن عمر قال إيه؟ قال بدعة. لما جاءه قوم قال، سأله أناس يصلون الضحى، بيصلوا الضحى في جماعة، قال بدعة. طيب ما هو عندك حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، لكن الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. هو ده فهم العلم، مفهوم؟ عشان كده يقول لك في واحد حافظ مش فاهم، صحيح؟ وأضله الله على علم، صحيح هذا؟ إذن من يرد الله به خيرا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم، مع أن الأصل أن العلم يجمع لا يفرق، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، لكن شوف بغيا بينهم، كان بغيا علم قراءة لكن ما يفهمون شيء، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية إلا قراءة، قراءة لكن لا يفهمون. لذلك عبد الله بن مسعود قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الصغير ويربو عليها الكبير، قالوا متى؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. إذا كثر إيه؟ قراءكم، صحيح؟ دورة 150 كتاب في اليوم، هنقرأ مع بعض 100 كتاب النهاردة، خلصنا 100 كتاب الحمد لله رب العالمين، 100 اللي بعدين، فهمت حاجة؟ وقل فقهاؤكم، حرر مسألة علمية، حرر مسألة أصولية، حرر مسألة فقهية، شكرا، فهمت؟ يكثر هذا كثير جدا. كيف بكم إذا لبستكم فتنة؟ إذن الفتنة تقع من أين؟ تقع من هنا. لذلك من يرزق الله، من يرزقه الله الفقه والفهم، فهذا أولا يحمد الله، ثانيا يسأل الله عز وجل التثبيت على الإيه؟ التثبيت على هذا، أن يثبته الله. لذلك أنت دوما تقول اهدنا الصراط المستقيم، مع أنك في صلاة، لكن ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ أي ثبتنا على هذا، ثبتنا على هذا الصراط. فأنت تحتاج إلى الهداية وتحتاج إلى الثبات على هذه الهداية، مفهوم هذا؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث آخره يفسره أوله. إذن قبل أن نذهب إلى الحديث في الترجمة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لازم الكلام ليس مفهوم المخالفة، لازم الكلام أن من لم يتعلم لم يرد الله به خيرا، أن من لم يتعلم لم يرد الله به خيرا. لما؟ لأنه سيصير في جهل، سيصير في جهلية عمياء، يتخبط خبط عشواء في أي شيء يقول به، في أي شيء يذهب إليه، في أي شيء يعمله، ليس عنده علم، صحيح؟ آخر الحديث يفسره أوله. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم متى؟ إذا كانوا قائمين على العلم، إذا كانوا قائمين على العلم، فما دام فيهم العلم، ما دام فيهم أهل العلم، فإن هذه الأمة منصور، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم. إذن هناك أمة منصورة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال في رواية عصابة من أمتي، العصابة هي الطائفة في اللغة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، أي هذه الطائفة من الناس، مفهوم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي غالبين، لا يضرهم من لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن هناك إيه؟ طائفة على الحق، وإن كانوا متفرقين في الأبدان ولكن متفقين في أمر المعتقد، ممكن واحد مثلا يكون في آخر أفريقيا، واحد في آخر أوروبا، واحد مش عارف، لكنهم متفقين في إيه؟ متفقين في أمر المعتقد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. واضح. إذن هذا الحديث يبين أن هذه الأمة الخير فيها ما كان فيها الإيه؟ ما كان فيها العلم وأهل العلم. شوف ابن حزم في كتاب الفصل بيقولي، بيقول: وإذا قدر أنك في مكان ليس فيه أهل العلم فواجب عليك البعد عن هذا المكان فإنه مكان سوء. بيقول له لو قدر أنت في مكان ما فيهوش أهل علم ولا حد بيعلم، مفهوم؟ قال: فإن العلم أهم من الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب تحتاجه مرة أو مرتين أو ثلاث، وإن العلم تحتاجه بعدد أنفاسك. يقول لك ما فيش مكان، ما فيش عالم عندك، ما فيش حد يعلمك، لا أخرج من هذا المكان واذهب إلى مكان فيه إيه؟ في مكان أهل علم. شوف كل هذا من حرصهم على، من حرصهم على المكان الذي فيه علم. واضح. قال: باب الفهم في العلم. إذن هذا الباب أخص. لماذا ترجمه البخاري رحمه الله بعد العلم؟ لأن الفهم هنا أخص من، أخص من العلم. إذن ترجمة الإمام البخاري كما ذكرنا في أول صحيح الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله عليه قد تأخذ مراده من، تأخذ مراده من ترجمته. لماذا ترجم بهذه بعد هذه؟ ترجمة صحيح مسلم ليس من مسلم، وإنما هي من الإمام النووي. ترجمة صحيح مسلم من الإمام النووي ليس من مسلم. ترجمة صحيح البخاري من، من الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري تأخذ ثقه من ترجمته. واضح. قد يترجم الترجمة للباب على هيئة سؤال ثم يجيب هو رحمة الله عليه. قد يترجم ترجمة للباب يكون هذا الباب أخص من الذي قبله، الذي قبله الفقه في الدين عموما العلم، لكن هذا إيه؟ قال: باب الفهم في، الفهم في العلم، أي أخص من العلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة، وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك في كتاب الإيمان. طيب لماذا أعاده البخاري هنا؟ بينما قال عبد الله بن عمر: بينما نحن جلوس إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للصحابة، قال في رواية البخاري، للبخاري أيضا قال: وكنا، وكنت عاشر عشرة، يعني كان اللي قاعدين كام؟ تسعة، وأنا، وأنا عاشرهم. قال: وكنت عاشر عشرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر، إن من الشجر شجرة كالمسلم، وفي رواية كالمؤمن. قال عبد الله بن عمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله، قال عبد الله بن عمر: فخاض الناس في نخل الوادي، فهم؟ قال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي، خاض الناس في شجر الوادي، فوقع نفسي أنها النخلة. يبقى الناس خاضوا في شجر الوادي، يعني ممكن يكون الشجر الفلانية، الشجر الفلانية، الشجر. قال: فوقع في نفسي أنها، أنها النخلة. قال: فقلت، قال: فسكت، فإني كنت أصغر القوم. هو سكت ليه؟ يقول لك: أنا أصغره، فما ينفعش أن أنا إيه؟ أن أنا أتكلم ويعني أكابر الناس موجودون. قال: فحدثت بها عمر، عمر الخطاب أبوه. قال: فحدثت بها فقال: أما إنك لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. بيقول له: وقع في نفسي أنها، أنها النخلة، فخشيت أن أقول لأنكم إيه؟ يعني كنتم موجودون كبار القوم. قال: أما إنه لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. ليه؟ أنه يفخر به، بابنه، أنه هو الذي، هو الذي أجاب. وهذا يفيدك ماذا؟ يفيدك عدة أمور. الأمر الأول أن الحق ليس بالكثرة، كانوا، كان عشر عشرة صحيح، والحق كان مع، مع واحد، مع واحد. اثنين، أنه لا يفيدك أن العلم بكبر السن أو بصغره، مفهوم هذا؟ فإنه كان عاشر عشرة وكان أصغر القوم، ده كان في المجلس عمر بن الخطاب صحيح؟ إذن العلم ليس حكرا على، على الكبير في مسألة قال فيها رجل بالجواز وقال فيها رجل بالحرمة، ما تقول أنت؟ اللي قال بالحرمة عنده كم سنة؟ عنده 90 سنة، واللي قال بالجواز عنده 50 سنة. لا، يبقى خلينا بقى عنده 90. صحيح؟ ده إن شاء الله ده علم أصول إيه ده بقى؟ ها؟ لا، ده تروح في سوق الفاكهة، ده في سوق الخضار، ده عند الجماعة دول بتوع سوق الخضار بالميزان بالتقل بالكيلو، مفهوم؟ أما في العلم ليس فيها هذا. إذن واحد، العلم أولا لا يقتصر على الأكثر، فكان ابن عمر وحده 10 10. اثنين، لا يقتصر على الأكبر. صحيح؟ ثلاثة، أن التفضيل المطلق لا يستلزم منه التفضيل المقيد. التفضيل المطلق عمر أفضل من عبد الله بن عمر، أبو بكر أفضل من عبد الله بن عمر، عثمان وعلي أفضل من عبد الله بن عمر. صحيح ولا لا؟ ولكن هذا تفضيل مطلق، لكن لا يستلزم من التفضيل المطلق أن يكون أفضل منه في كل مسألة. لا، قد يكون هو أعلم بمسألة لا يعلمها عمر، لا يعلمها أبو بكر، لا يعلمها عثمان، لا يعلمها علي. التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد، والتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. يعني لا يستلزم أن عبد الله بن عمر فهم هذه المسألة أنه أفضل من عمر، لا، وإنما هنا الأفضلية نسبية، أي هنا فهم هذه المسألة لم يفهمها عمر رضي الله عنه. صحيح؟ ولا الجلوس، إنما فهمها من؟ فهمها عبد الله بن عمر. ومن هنا تفهم وما كان عطاء ربك محظورا. واضح الكلام؟ لذلك قال وقع في نفسي أنها النخلة. وخد بالك من كلمة وقع في نفسي، فإن الله عز وجل رزقه إيه؟ رزقه هذا، خصه بهذا، فلا يستلزم من التفضيل المطلق التفضيل المقيد. هذه القاعدة مين اللي ذكرها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، في منهاج السنة النبوية أن التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. سؤال، لو جاءك إشكال أيهما أفضل، أبو بكر أم أبو هريرة، فكيف أبو هريرة يحدث بكل هذه الأحاديث واضح ولم يحدث بها أبو بكر، مع أن أبو بكر أفضل؟ التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد، والتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ قال باب الاغتباط في العلم والحكمة. طيب، نقف هنا عند هذا الباب، باب الاغتباط في العلم والحكمة. هذا يفيدنا ماذا؟ وما معنى الحديث لا حسد إلا في 2؟ نقف هنا وجزاكم الله خير.